الموت بصفات الجمال والجلال والكمال. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والشرور والسيئات قبائح، نعوذ بجماله وجلاله من كل قبيح، نلجأ إلى جلاله ليعصمنا منه، ونلجأ إلى جماله ليمدنا به. فصفات الجلال قوة حافظة وعاصمة، قهر الله وجبروته، كبرياؤه وعظمته، انتقامه وأخذه، صفات جلال هي للمؤمنين حصنهم، هي حافظتهم، هي سلاحهم، وصفات الجمال هي مددهم ومعونتهم، هي صفاتهم وحليتهم. ونشهد أن لا إله إلا الله أحسن كل شيء خلقه، وأحكم كل أمر شرعه، له جمال الذات، وله جمال الأسماء والصفات، وله جمال الأفعال. ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه النبوي الشريف: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. جمل الله هيئته وصورته فاعترف بها نعمة، وتقرب إلى الله معترفا بها، واتخذها وسيلة وطريقة يدعو بها الله تعالى أن يجمل خلقه كما جمل خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كنا في لقاءات مع الخلافة والعلم، وتطرقنا إلى العلوم الكونية وموقف الإسلام منها، ومن الخلافة والاستخلاف أخذنا معبرا إلى المسؤولية، وفي المسؤولية تكلمنا عن باب تفصيلي منها، وهو مسؤولية الكلمة، وبينا الكلمة الطيبة الجميلة والكلمة القبيحة الخبيثة، وأفردناها بخطب متتابعة نظرا لخطورتها ولشيوع المرض بها. ومن هذا المنطلق ننطلق إلى مطلق الجمال في الإسلام. بعض الناس يظن الإسلام جفافا وجمودا. الإسلام هو كل الجمال، هو كل البهاء وكل المتعة. ولو سئلت أيها المسلم ماذا تعرف عن الجمال في الإسلام، قد يعوزك الجواب. لماذا؟ لأن تدبرنا في الإسلام قليل، وجلوسنا إلى موائد العلم قليلة ونادرة، وما كان منها، فكثير من الناس يحضرونها بقوالبهم لا بقلوبهم، بأشباحهم لا بأرواحهم. ومن هنا تعددت الآلام وتعقدت الأمور والمشكلات وضاقت الصدور وأظلمت الحياة في الأعين، ووجد خفافيش السوء فرصة متاحة للقضاء على البقية الباقية من معنويات الإسلام وروحه في المسلمين، وما بقي إلا رسم وشك. نعوذ بالله تبارك وتعالى من أن تتحقق مآربهم، ونعوذ به عز وجل من أن نستمر على الداء الذي فينا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الصحوة الراشدة وأن ينبهنا إلى ديننا. ماذا تعرف عن الجمال في الإسلام؟ الجمال في الإسلام أخي المسلم هو طريق بدايته ونهج مسيرته وجزاء غايته، هو الوسيلة للبداية، هو لب المسيرة وجوهرها، هو الهدف والغاية والنهاية. كيف ذلك؟ لكي نتعرف مواطن الجمال في الإسلام، أمر جميل. والأجمل من التعرف على مواطن الجمال أن نأخذ ذلك التعرف سلما نرتقي به إلى أعلى. ما هو الأعلى؟ أن نتذوق ذلك الجمال. فمن علم حلاوة العسل ليس كمن ذاق العسل. العسل جميل وحلو، ولكن من علم أن العسل حلو لا يصل إلى مرتبة من ذاق حلاوة العسل، لأن من ذاق حلاوته وأحس متعته عرف قيمته وشكر الله الذي أنعم به. نأخذ من التعرف على الجمال طريق ومعراج نصعد به إلى ما هو أرقى من مجرد العلم. هذا الذي أرقى أن نتذوق، وإذا تذوقنا الجمال دفعنا ذلك التذوق إلى أن نتعايش معه، وإلى أن نتفاعل به، وإلى أن نعمل به، وإلى أن ندعو إليه، وإلى أن ندافع عنه. فمطلوب منك أخي المسلم في هذه العناوين أن تعايش الإسلام، وأن تعمل بما فيه، وأن تدعو إليه، وأن تدافع عنه صيانة لبهائه، واستمرارا واستدرارا لفيضه وعطائه. عطاء جمال الإسلام أخي المسلم يبدد عنك ظلمات القبح. لو شرحت يطول الوقت كم من أمور تضيقون بها، كم تمصمص شفاهنا، وكم نلوي أعناقنا تعجبا، وما نمصمص وما نتألم إلا من قبيح نراه أو نلمسه أو نسمعه. معايشة الجمال تبدد ظلمات القبح، تزيل عن النفس أثقال همومها وأكدار آلامها، فتعيش في رحابة وفتحة. وتنطلق جمال الإسلام وعطاء هذا الجمال غذاء وري للنفس لتورق وتثمر وتؤتي أكلها طيبا كل حين بإذن ربها. الجمال قلنا إنه منطلق البداية، فقد اتخذ الله الجمال المحدود دليلا على الجمال المطلق اللامحدود، اتخذ الجمال المخلوق دليلا إلى الجمال الخالق. ودليلنا على هذا أن الإسلام قد اتخذ الجمال الكوني المخلوق طريقا ومعبرا الى اعظم قضية واكبر قيمة من قيم الاسلام، وهي الايمان بالله تعالى والاعتراف بوحدانيته. كيف امنت بالله وكيف وحدت الله؟ اتخذ الاسلام الجمال الكوني دليل وطريق الى الاعتراف بوجوده والاقرار بوحدانيته. كيف اتخذ الجمال؟ استمع، هذا كتاب الاسلام يدعوك اخي المسلم الى الايمان بربك وترسيخ هذا الايمان عن طريق جمال يكتنفك ويملأك لتعترف بجمال من خلق هذا الجمال وخلقك، يناديك من طريق جمال فوقك. استمع، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وفي سورة إنا زينا السماء بزينة الكواكب. ويناديك من جمال تحتك، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. ويناديك من جمال حولك، جمال النباتات، جمال الحيوانات والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يناديك من جمال فيك أنت، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يناديك من جمال يحيط بك من جميع الجهات، وجمال فيك ذاتك، في ذاتك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون لتؤمن بالجمال المطلق، لأن هذا الجمال لا بد أن يكون نابعا عن جمال أكمل وأعلى. جمال الكون محدود، وجمال الله مطلق كامل لا نهاية له. ومن جماله جمل الدنيا وأبدعها وجملك أنت أيها الإنسان هيئة وصورة. هذه دعوة الإسلام، واتخاذه الجمال طريقا لبداية الإسلام، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعوة تكررت في القرآن عشرات المرات، ومعلوم أن الذي يدعوك لتعترف له بالعبودية ولتسلم كيانك له ولتذل أمامه وتعترف بعجزك وفقرك وحاجتك إليه لابد أن يدعوك عن طريق يرغبك، عن طريق يحببك، لا عن إكراه. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لابد وأن يدعوك من طريق جمال يأسرك إبداعه ويمتعك بهاؤه ويملك عليك نفسك إحكامه لتهتف وتنادي من أعماق نفسك: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. أما عن كون الإسلام أو كون الجمال هو نهج المسيرة وهو الموضوع، فإن فحسبنا في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث من 4 كلمات ولكنه واسع المعنى بعيد المغزى. ما هو الحديث؟ إن الله جميل يحب الجمال. للحديث سبب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الكبرياء والخيلاء، فسأله صحابي جليل: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه نظيفا وحسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن الله جميل، هذه معرفة وعقيدة. ويحب الجمال سلوك وشريعة، في أربع كلمات. يلمح الرسول صلى الله عليه وسلم ويشير إلى الكيان الإسلامي كله. إن الله جميل، دي معرفة وعقيدة. يحب الجمال سلوك وشريعة. وجمال الله كما قلنا واجب له في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، وكما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قولة مؤمن متأمل بصير واع شرح الله صدره للإسلام، يقول: حجب الله الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال. كيف هذا؟ أرأيت قدرة الله؟ أرأيت عظمة الله؟ أرأيت رحمته؟ أرأيت كرمه وجوده؟ أرأيت وده؟ أرأيت لطفه؟ أرأيت خبرته؟ أرأيت علمه؟ الصفات لا ترى. أرأيت ذات الله؟ كلا، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما ماذا رأينا؟ رأينا آثار الصفات. وإيه آثار الصفات؟ الأفعال، خلقنا، رزقنا، تسوية الأرض، جعلها ذلولا، رفع السماء بلا عمد، خلق الأزهار مختلفة الألوان، الزروع والثمار، كلام طويل وعريض. هذه الأفعال من آثار صفات الله، هي من آثار قدرة الله وعلم الله وخبرة الله. فنستدل بأفعاله على جمال صفاته، ونستدل بجمال الصفات على جمال الذات. واعلموا أن جمال الذات لا ليس هناك إدراك يدركه ولا عقل يتصوره. إن أولئك الماديين الذين لا يعترفون إلا بالمادة، الذين يقولون أين الله، الذين يرددون قولة اليهود أرنا الله جهرة، هؤلاء هم البلهاء، هم المجنونون، هم الذين لا إدراك لهم. إن رؤية الله وإدراك الله يتنافى مع كونه الله، يتنافى مع الألوهية. الألوهية قوة، الألوهية سيطرة، الألوهية فوق المدركات. ولو أن عقلي أو بصري أدرك الله وأحاط به لكان عقلي وبصري أقوى من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جمال الذات لو كشف ما تحملته الخلائق ولاحتركوا جميعا. ويكفيكم دليلا على هذا ما جاء في صريح القرآن، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. وشوف، رب أرني، ما قالش أحب أن أراك، أرني يعني أقدرني على رؤيتك. رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تبت إليك لا عن ذنب، تبت إليك لمجرد السؤال أن تقدرني على أن أراك، وأنت تريد أن لا تريني ذاتك، لا بخلا علي ولا ظنا علي، فأنا رسولك وكليمك، ولكن لأنني لا أستطيع هذا، أنا لم أفهم ذاتي وأنت الذي فهمتني وتقدر لي الخير حيث كان. جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال، هذا لله طوال. الله جميل ويحب الجمال، يحب الجمال منك أيها المؤمن، يحب جمال أقوالك. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يحب جمال أفعالك، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يحب جمال أخلاقك، فأنت متأثم برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. يحب هذا الجمال وكل تكاليف الإسلام جميلة، وكل مبادئ الإسلام جميلة، ونحن لا نتأذى إلا من قول قبيح أو فعل قبيح أو خلق ينضح قبحا في المجتمع. ولذلك تجد مبادئ الإسلام كلها جميلة. كيف هذا؟ ولو أني كنت أحب أن أؤجلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره والجميل محبوب. مكاره لمن؟ مكاره للنفس، مكاره للنفس الأمارة بالسوء، النفس التي هي أعداء الإنسان، أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبيك. طيب أنا أكره الصدق، أكره العفة، أكره الطهارة، أكره الكرم، أكره الصدقة، أكره الزكاة، أكره قيام الليل. طيب المجتمع كله يحب مني الصدقة ولا لا؟ يحب مني الصدق ولا لا؟ أنا أكرهها لأنها على خلاف مراد نفسي وما أسوأ نفسي والناس جميعا، المجتمع الذي أعايشه والذي لا أستطيع أن أعيش إلا معه يحب مني هذا. فكذلك أنت تكره أشياء المجتمع، أأنت وحدك العاقل والناس كلهم مجانين؟ كلا ورب العزة. وأنت هل أنت تحب من الناس الكذب؟ تحب من الناس الزنا؟ تحب من الناس السرقة؟ تحب من الناس الغش والتلصص؟ تحب من الناس قول الزور؟ تحب من الله الاعتداء على أي حق من حقوقه؟ كلا. فقال: حفظ الجنة بالمكاره، مع إن الشيء المكروه غير جميل، غير جميل عند النفس الأمارة بالسوء، أما النفس الطيبة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمال منطلق لبداية الإسلام، يعني طريق للعقيدة، وهو في المسيرة أقوالا وأفعالا وأخلاقا جميل. جمال الأمانة، جمال الطهر، النزاهة، العفة، التسامح، الصبر، الرضا، الكرم، المروءة، الشهامة، الشجاعة في الحق، كل هذا جميل. والجمال أيها الإخوة منه جمال مادي ومنه جمال معنوي. الجمال المادي هو ما يدرك بالحواس الخمس، والجمال المعنوي هو ما يدرك بحاسة تلائمه حاسة معنوية. والإنسان لا يحب الجمال إلا بعد أن يدركه. أنت لا تحب شيئا، زي ما كانوا يقولون الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، فأنت لا تحب شيئا ولا تكره شيئا إلا بعد أن تدركه وتعرفه. فإن أدركت شيئا وارتاحت نفسك إليه وتلذذت به أحببته، وإن أدركت شيئا وتألمت منه أو تأذيت بسببه كرهته. فالحب، حب الجمال مسبوق بأمرين: إدراك ولذة أو ارتياح إلى ما أدركته. والكره مسبوق بأمرين: إدراك وتأذن وتألم بما أدركته. الجمال المادي يدرك بحواس مادية، يدرك بالعين، ترى صورة جميلة تستريح إليها نفسك ويطمئن إليها قلبك تحبها، ترى شكلا حسنا تحبه، تسمع لحنا طيبا، تسمع كلاما جميلا تحبه، تذوق شيئا حلوا تحبه، تشم طيبا ورائحة طيبة تحبها. فهذا الجمال المادي يدرك بالحواس المادية ويدرك ويحب وتطمئن إليه النفس. لو وقف الإنسان منا، وهذه هي النقطة، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ لاستغلال الجمال استغلالا قبيحا، لإشاعة القبح في المجتمع تحت اسم الجمال. لقد ظلموا الجمال وشوهوه، فأحب أن يعرف المسلمون
من منابرهم ومساجدهم ما هو الجمال، ما حقيقة الجمال، وكيف أكون جميلا. وسنتابع الخطبة في ذلك. الإنسان إذا وقف عند جمال الأشكال والصور، جمال المباني والهندسة، جمال الثياب، جمال الورود، جمال كذا جمال كذا جمال كذا، ما فارق البهائم في شيء، هو والبهائم سواء درجة واحدة. لماذا؟ لأن البهائم قبلها أقول كلمة، مما يدل على أنك لا تحب إلا ما تدركه، إن الجمادات الرمال الصخور التراب الماء لا تصف بالحب ولا بالكره. ليه؟ لأنها لا تدرك. إنما اللي يحب ويكره اللي يدري، فإن أدرك وارتاح أحب، أدرك وتألم كره. الحيوانات لها عين ترى بها وأذن بها تسمع ولسان تذوق وأنف تشم وأيدي تلمس، فتحب اللين الناعم وتحب الحلو الهنيء وتحب الطيب من الروائح وتكره غيره. فإذا وقف الإنسان عند الجمال المادي فقد أحب حبا تشاركه فيه الحيوانات. ولكن هناك جمال أعلى، جمال أسنع، جمال أشف وأنفع وألطف وأمتع، هو جمال المعنى، جمال المبادئ، جمال القيم، جمال الشعور، جمال الإحساس، وأعلاها جمال الإيمان بالله وتوحيد الله. هذا هو أعلى الجمال المعنوي. الجمال المعنوي لا يحس بالعيون ولا بالشم ولا بالألسن ولا بالآذان، إنما يحس بحاسة أعلى. هذه الحاسة الأعلى هي التي بها أيها المسلم أو أيها الإنسان كنت مكرما. بماذا كرمك الله؟ الإنسان في خلقته، في بنيته، في جماله ليس أقوى من السماء ولا الأرض. فبماذا كنت سيدا للكون كله؟ بماذا سخر الله لك هذا الكون العجيب البديع؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. هل أنا في بنيتي وجسدي وصورتي أقوى من محافظة، أقوى من قرية، أقوى من بيت حتى؟ لا. أمال بماذا كنت سيدا؟ بماذا كنت الأعلى؟ كنت الأعلى على الكون بعنصر أعلى. هذا العنصر الأعلى جاء من ربي الأعلى. ما هو هذا العنصر؟ ونفخت فيه من روحي. ونفخت نفخة الروحية بمعنوياتك، بروحك، بعقلك، بوجدانك. كنت سيد الكون وكنت الأجمل. فالجمال المعنوي السامي العالي لا يدرك إلا بحاسة أعلى وأسمى، وهي حاسة الروح والعقل. أسأل نفسي كيف استمتعت بالجمال المعنوي؟ أين بحثت عنه؟ في أي ميكروفون؟ في أي ساعة؟ في أي شاشة أحسست الجمال المعنوي وأكبرته؟ أين أحسست به ودمعت عيناي من أجله؟ كيف انطلقت إليه أعانقه وأعايشه؟ كل إنسان منا يعرف نفسه. نفتش عن البريق والزخرف الزائل، نفتش عن جمال قبيح، لأن في الخطبة الثانية إن شاء الله أو التي تليها سأتحدث عن الجمال المحروض بالقيم والمبادئ. جمال المعنوي، أنتم تحبون رسول الله؟ طبيعي الحب، حب اتعائي ولا حب اقتدائي؟ حب صادق ولا كاذب؟ نحبه حبا صادقا، برهنوا عن هذا الحب وابحثوا عن الجمال المعنوي الذي لمح إليه رسولكم وحبيبكم في حديثه الذي تحفظونه كلكم. حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب
والنساء
وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثلاث أمور بتحبها يا رسول الله.
نعم
من الدنيا. إيه هم؟ الطيب والنساء. كما تقول والصلاة،
لا
دي حاجة ثانية. الصلاة دي لا يكفي أن أقولها كلمة، ولكن لابد أن أفردها بعبارة فذة عجيبة لألفت نظر المؤمنين إلى جمالها وروعتها، ولأميز لهم بين الجمال المادي والجمال المعنوي. الطيب تدركه الأنوف، والنساء يعرف جمالهن بالرؤية وبأشياء أخرى، وأما الصلاة فبأية حاسة يعرف جمالها؟ بأية حاسة تعرف لذة الوقوف بين يدي الله؟ في أية حاسة تعرف متعة المناجاة؟ في أية لذة يعرف لذة الركوع والسجود؟ إنها ليست حاسة مادية، لأنها أعلى من الماديات، هي حركات ترى. ولكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله كأنه يراه، كان يعبد الله كأنه يراه، كأنه يرى الجمال المطلق، فيحس المتعة في الوقوف بين يدي هذا الجمال وعطاءات هذا الجمال، يعيش الصلاة بروحه، يعيشها بوجدانه. ولذلك قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني، قرة عيني، ما معنى قرة عيني؟ يعني أقصى أعلى حاجة، خلاص لا فيش بعد كده حاجة، هنا أقف، هنا المتعة، هنا الجمال الأعلى والأثنى والأصفى والأبقى، جمال الوقوف بين يدي الله. وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأنا أقول أو غيري يقول وحبب إلي الفرار من الصلاة. ومتى تنتهي الصلاة؟ ومتى نخرج من المسجد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لماذا؟ ظلمة النفوس، قبح النفوس، حب الجمال الزائف طغى على الجمال المعنوي. الجمال المعنوي الذي يدرك بالروح والعقل، يدرك بالروح، يدرك بعنصر يوازيه ويتلائم معه ويتوائم. لأن الجمال المعنوي كما قلت أسمى وأنفع وأشف وأمتع. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، مما تقدم نستنتج الآتي: أن هناك جمالا ماديا يدرك بالحواس الخمس، وأن هناك جمالا أعلى منه يدرك بحاسة أعلى منه. وأنا عاوز أسألك، روحك وقلبك ولا لسانك ومناخيرك؟ لا، روحي وقلبي. أهي روحك وقلبك تدرك الجمال هذا؟ روحك المؤمنة وقلبك الوضيء ولا عينك الزيغة؟ لا، قلب المؤمن وعين الوضيء، هذا هو الجمال. جمال مادي يدرك بالحواس الخمس، جمال مادي يدرك بحاسة أعلى من كذا. الجمال المعنوي دائم وباقي وعمره طويل، وكلما تقادم الزمن تألق وتأصل. الجمال المادي زائل، وكلما تقادم الزمن زوى وذبل وضاع. كم من حسناء فاتنة شرع الزمان في وجهها أخاديد وأنهار، أو أخاديد وحفر، لأن أنهار دي حلوة لكن حفر آبار. في وجهها التجاعيد، وفي ظهرها التقوس، وفي صوتها التلعثم، وفي شعرها البياض، وفي مشيها العوج. وقد كانت وكانت وكانت، كم من وردة تغنى بها الشعراء فإذا هي حطام للنار. كم وكم وكم وكم، لكل جمال قدره ولكل شيء وزنه. ولكن جمال الإيمان ما شاء الله يبقى إلى أن تقوم القيامة. جمال العقل، جمال السلوك، جمال العفة، جمال النزاهة، جمال الإخلاص، جمال المروءة، جمال الطهارة، جمال الإنابة، جمال الرضا، جمال الصبر، جمال جمال جمال. هذا دائم وكل الزمن ما يمضي يتألق ويتأثر. رابعا، هناك جمال عطاؤه محدود، وهناك جمال يجعل الدنيا كلها جمال. فربيع القلوب وجمال المبادئ يجعل الحياة كلها جميلة. لأن مثل الجليل الصالح والجليل الرجل الطيب المبادئ، الجميل معنوي، تسمع منه طيبة وترى منه طيبة وتلمس منه طيبة، وإذا وقف معك موقف يقف معك موقف إنساني، موقف إيماني، وهكذا أيها الإخوة المؤمنون. أما عن الجمال بقى نهاية وغاية، فهذا لطوله أجلته بإذن الله للخطبة الآتية. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اشف عيوبنا وأمراضنا، اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا واجعل الجنة مأوانا وأعذنا بفضلك من النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بفضلك عن من سواك، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم اجعل كيدك في نحور أعدائنا، اللهم اجعل كيدك في نحور أعدائنا، اللهم ارفع راية الإسلام. ونسألك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من كل قلوبكم وآخر الصلاة.